نغمة ناعمة. خلونا نتابع مع محطة النغمة ناعمة. منقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط، وأيضا أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي وأستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا المستمعين.
طبعا لليوم بدنا نحكي مع حضرتك عن الموسيقى ودورها بالعمل بالمؤسسات، وكيف ممكن الواحد يقدر يدير عملية الضغط والإنهاك اللي بيتعرض له، خاصة أنه الضغط هو صار جزء من حياتنا اليومية إذا كان بسيط أو تقيل. هذا الكل بيتعرض له، بس يمكن مش الكل قادر يتعامل معه ويعرف كيفية إدارة هذا الضغط لحتى ما يوصل لدرجة الإنهاك. رح نسمع مقطع من الموسيقى حضرتك بعتينا إياها ومنحكي من بعدها. اسمعنا مقطع من موسيقى هادية. ما بعرف لأي مدى قادرة أو إلى دور معين بهالمشكلة، حضرتك بتخبرينا عن خصائصها وكيف ممكن نقدر نستعملها كوسيلة لنتجنب فيها التوتر أثناء العمل.
نعم، طبعا هذه الموسيقى اللي بعثت لكم إياها هي اسمها دانيال، لدانيال فرحات. وهذه الموسيقى هي معمولة بشكل أنه بتوزيع موسيقي، بتوزيع للنوتات الموسيقية بقلبها، مشغولة بطريقة هادية، إيقاع بطيء مثل ما سمعنا، اختيار الآلات الموسيقية يلي بتأثر على استرخاء الأعصاب. يعني مدروسة الموسيقى، معمولة خصيصا للاسترخاء أثناء العمل. يعني بعد بالمدارس بتستعمل، بكل مطرح فيه عمل، يعني للي عم بيتعلم مثلا او اللي عم بيشتغل باكيب بمؤسسه، باي مؤسسه، اي نوع من المؤسسات، اللي كان الصناعيه، الانتاجيه، البنك، مدارس، حتى مستشفيات، يعني كل انواع العمل اذا بدك. اوكي، وهيدي فينا نعتمدها نحن هيدي الموسيقى كخلفيه وغيرها. يعني طبعا هي نوع من أو إحدى المقاطع الموسيقية، يعني هذا النوع من الموسيقى relaxing music فينا نستعمله، نعتمده كخلفية على صوت واطي، كتير نخفف الصوت على الآخر، بيكون خلفية دايما بالشغل. وفينا كمان ناخد فترات استراحة باليوم، ياخدوا مثلا 5 دقائق 10 دقائق استراحة، بيسترخوا مع هالموسيقى، بيرجع بيجددوا طاقة وبيرجع لشغله. أوكي، هذا إذا بدنا نحن نعتمدها يوميا بشكل يومي بشكل دائم،
بتجنب
بينما في نعم
بتجنب التوتر، يعني بتساعدنا في حال استعملناها بشكل دائم ممكن تخلينا نحس حالنا مرتاحين أكتر.
أكيد، لأنه الإنسان بس يشتغل، نحن بنعرف أنه نحن عايشين بضغط هلأ، نحن خاصة بالعصر اللي نحن عايشين فيه، نحن بعصر السرعة والضغط النفسي، هذا شيء معروف، صار ستريس، بيرن اوت، الاحتراق نقله، الانهاك. فهذا شيء طبيعي بالعمل، وخاصة يعني بالمؤسسات يلي بتخضع للمنافسة، لقانون المنافسة، فبيكون في كتير ضغط على الموظفين وعلى الإدارة وهيك. وهون لازم يكون في فترات استراحة وفترة استرخاء، ضروري جدا. هذا غير انه بدنا نعمل جلسات أوكي كل فترة، مثلا ممكن كل أسبوع مرة، ممكن كل أسبوعين، ممكن كل شهر مرة ينعمل جلسات بسيكوثيرابي لجروب الجامعة. يعني هون عم نحكي عن جامعة العمل، بنحط فيها أكيد بتكون هي معتمدة على العلاج بالموسيقى. يعني بتنحط موسيقى، بيعملوا إسقاط عليها، بيعملوا تفريغ كمان، ممكن نحط أكثر من مقطوعة، بنعمل تفريغ. حتى فينا نحن نستعمل الميزيكوثيرابي أكتيف، يعني فينا كمان نستعمل أنه نهني يعزفوا أما يغنوا أما يكون في شيء ناشط، وبيرجع بتناقش هذا العمل بيناتهم. يعني بيتناقش هذا الإفه تبع الموسيقى مع بعضهم، بيحكوا، بيعملوا إسقاط، بيعبروا عن مشاعرهم، ممكن يتناولوا موضوع يحكوا فيه على خلفية الموسيقى. فكتير أنه بترخي وبتخلي يكون في إسقاط وفي تفريغ، وفي كمان انه بلسمي اذا بدك اذا بدنا نقول للجروح، للتعب، اوكي، تلطيف لهذه لهذا الجو، لأنه بتشكل إذا بدنا نقول نحن غلاف، بالعربي بدي أقول غلاف صوتي. نعم. معروف الكونسبت انفلوب سونور ان فرنسي.
طيب دكتور حمزة، يعني حضرتك عم تحكينا الشيء ديجا جربتوه، مش انه عم نحكي بعد تنظير، عم تحكي شيء واقعي وتطبق على الارض.
صح.
كيف كانت النتيجة؟ صح. كيف كانت تجاوب؟
هلأ في عنا طالبة بعلم نفس العمل عم تشتغل على هذا الموضوع، يعني بالأخص في كتير طلاب يعني بهذا الاختصاص بيشتغلوا على دائما بالمؤسسات، كيف بدنا نحن نخفف الضغوطات، نعمل جستيون، نعمل إدارة المشكلة، حل، اوكي، نحاول نلاقي حل. بصير في تدخل خاصة بعلم النفس البروفيسيونال المهني، كيف بدنا نفوت على المؤسسة ونحل المشكلة. فبيستعملوا الموسيقى بكل المؤسسات، وهلأ في حدا عم يشتغل على هذا الموضوع بالذات، يعني انه وعم يجربوا ثلاث مقاطع، اعطيتهم ثلاث مقاطع موسيقيه من بيناتهم هيدا هاي المقطوعه عم يشتغلوا عليهم. اوكي، فعم يعملوا تيست وعم يرصدوا النتائج، وكتير افيكاس عم بتكون، عم يعني عم بيعملوا فيدباك، عم بيخبروني شو عم بيصير. اكيد لانه انا مشرفه على العمل يعني. فاكيد يعني فعم بيخلي الناس تجدد الطاقه، الناس اللي عم تشتغل. اوكي، مش بس انه عم تعبر عن مشاكلها، عم تفرغ، تعمل إسقاط، عم تعمل استرخاء وإسقاط وتفريغ، أوكي، بس عم ترجع بتجدد هيدا الطاقة ليرجعوا يشتغلوا. وبدي أقولك إنه نحن الاستماع والتحليل بيكون على مستوى إذا بدك أفقي، يعني بس نشتغل جروب، يعني بيكون التفاعل الانتراكسيون هو على مستوى أفقي بين الموظفين، يعني ذات بيكونوا زملاء، وعلى مستوى عمودي بين الموظفين والإدارة أو المدير المسؤولين، لأنه في مشكلة تبقى بين الموظفين وفي مشكلات تبقى بين الإدارة والموظفين. فهون بنشغل على هاود المستويات الاثنين عم بحكي عنه. طبعا مثل ما عملك بالموسيقى،
يعني كمان كموسيقى برأيك بتحفز أكتر أثناء العمل؟ يعني ممكن تكون قبل العمل أو أثناء العمل، شو النتيجة بتكون أكتر بتخلي الواحد يحف، يعني تكون حافز أكتر لأله قبل العمل أو أثناء العمل؟
كتير 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 مهم السؤال، لأنه مثل هالموسيقى اللي بعطلك إياها أنا، هايدي للاسترخاء، يعني هون بعد ما اشتغلنا. أوكي، هايدي بالبريك بعد ما اشتغلنا تعبنا نسترخي مع هذه الموسيقى. بس أكيد في موسيقى بتعمل موتيفيشن مثل ما عم تقولي، كتير مهمة، أكيد بيكون فيها إيقاع، بتكون موسيقى إيقاعية بتحفز، يعني ريتميك، بتعطي حركة، أوكي، بتعطي أكشن ميوزك من قبل. فهيدي بنسمعها قبل الشغل، الأكشن ميوزك قبل ما نبلش نشتغل، إن كان بالشغل، إن كان بالمدارس، يعني في التحمية من قبل، تعمل إشفمة وبتعمل موتيفيشن لحتى اللي يشتغلوا. فأكيد تركيبتها مختلفة عن هاي الموسيقى اللي سمعناها هلا. وحتى بس نخلص، يعني في الاسترخاء القصير اللي أعطيتك إياه هلا، هيدي هي للاسترخاء بالبريك المخصص. في عنا بعد ما نخلص شغلنا كمان الموسيقى يلي بتريحنا بس نخلص الشغل، بدنا نرجع على البيت، يمكن فينا نسمعها نحن وظاهرين بالسيارة، ممكن، عرفتي؟ انه بس نخلص شغلنا بنسمعها، فيهم بالأوتوكار من رجعين من المدرسة بيقدروا كمان يستعملوها. يعني حسب نوع الشغل نحن عم نحكيه. فإذا في لكل فترة ولكل هدف عنا موسيقى بتركيبة مختلفة.
طيب إمتى بتكون الموسيقى ممكن تشكل عائق إنه الواحد أو يشتت تركيز وبطل مركز مثل الأول؟
طبعا إذا كانت الموسيقى مش مناسبة، يعني نحن بدنا نعرف الوقت والمجهود اللي عمله الشخص أو الأشخاص، لأنه هودي ضمن المؤسسة عم يشتغلوا، بتم دراسة لشخصيات أو نحن ندرس الجروب، نعمل تيست قبل ما نبلش نشتغل معهم، نختار شو بدنا نعمل أو نختار المقطوعة. فهون مهمة جدا أنه نحن نعرف كيف هؤلاء الأشخاص بيفكروا، وكيف قلت لك أنا انفلوب سونور، يعني الغلاف الصوتي كيف بده يكون ليجمعهم مع بعضهم، لأنه في عنا انفلوب بسيشيك للمجموعة كلها سوا، في إيدنتيتي، هوية للمجموعة، في شيء مشترك بيناتهم. أوكي، فهالانفلوب سونور هذا بيجمعهم كلهم مع بعضهم، فنحن نشوف كيف هن باللحظات اللي بيكونوا مجموعين مع بعضهم وبأي وقت هن وشو عملوا، اوكي هودي كتير مهمين لحتى نعطي نوع المناسب من الموسيقى، يعني بدها تكون الموسيقى مناسبه لهي اللحظه لهودي الاشخاص بهذا المكان. اوكي بهالشكل هيدا، ما نعطيهم شيء عكس ما هن، اوكي عكس ما هن او شيء ديفرنت مع اللي هن عم يعملوه
اوكي
او مع الميسيون عم يعملوها. ما فينا نعطي مثلا اذا افترضي مثلا عمل بده يكونوا هن اكشن، يكونوا عم يشتغلوا اوكي بحركه حسب نوع الشغل، مثلا مصنع لنقول اوكي لازم يكونوا بحركه ريتم معين، لازم اعطيهم حسب هذا الريتم اللي هن عم يشتغلوا فيه، بدي اعطيهم شيء مماثل له يحفزهم، مش اعطيهم شيء يسترخوا هن بمطرح عم يشتغلوا حركه.
يعني
اوكي
لكل
بينما
اصحاب
اذا عم بيشتغلوا بيانات او شيء هون بدهم ريلاكس ميوزك انه
صح.
تكون شوي ايه تترخ.
يعني بتنصحي كل اللي عنده مؤسسات معينه وتزيدوا الانتاجيه بشغلهم يسمعوا الموظفين الموسيقى المناسبه؟
طبعا لازم يستعينوا باختصاصي
نعم وعلى اساس
بالعلاج بالموسيقى
اوكي
اجباري طبعا اكيد، مش انه هن لحالهم يختاروا الا اذا كانوا هن يعني عندهم معلومات كتير قوية بهذا الموضوع.
شكرا لك دكتور حمدة فرحات، شكرا لحضورك الدائم معنا، وطبعا نحن بانتظارك أسبوع الجاي إذا ربنا راد ضمن النغمة نعمة.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
ووصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول ضمن معنى الحياة إلى معنى. إيه بعد في مطرح منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين.
يا هلا ستيفاني. ستيفاني لليوم كمان واقعة حقيقية، إحدى السيدات يعني بعمر 60 تقريبا 63 ما بعرف قديه، المهم عم تحكي مع حدا عم تقله إنه منيح ما تجوزت لشو تتجوز تجيب أولاد، يعني أفضل ما يكون عندك أولاد ولا إنه أولادك يجيبوا كلب يحبوه أكتر منك أو أكتر منك. وقفت كتير عندها هيدي الجملة وكتير هيك عزت نفسي لما سمعتها، على أساس أنه بتحس الدمعة فعلا دمعة صادقة عم تنزل من عيونها، وبزيت الوقت عم يعني كأنه عم تقوله أنه ما قال قلب تقوله ما قال عين تقوله، ما عارف كيف بدي خبرك. يعني لليوم حبيت هيك افتح موضوع أنه حاجات الزوجة بهذا العمر العاطفية، حاجات العاطفية لأي مدى بعد قادرة أنها تأثر عليها بهالطريقة هيدي، وهل من الممكن إذا المرأة بهيدي العمر تصير تهتم بمحبة ولادها أكثر من حب زوجها لألا؟
كتير كتير حلو هالموضوع وكتير شائع وكتير قليل ما ينحكى عنه.
صح.
يعني هالسيدة قد ايه عندها شعور بالوحدة وبالأباندمنت أو إنه متروكة حتى تعمل مقارنة بينها وبين كلب جابوا ولادها.
هي عم تشتغل كمان، بعد عم تشتغل يعني مش انه قاعدة بالبيت، عرفتي انه عم تظهر.
خلينا نبلش ونقول جانا انه الحاجات العاطفية ما بتقل مع العمر ولا بتزيد، بتضل هي ذاتها ولكن بتغير شكلها وبتغير مضمونها وبتتغير يعني بتتغير طريقة التعبير عنها إذا بدك مع نضوج الإنسان ومع كمان تغيير الناس حواليه ومع تغيير مراحل العمرية. السيدة الستينية اللي عندها أولاد، أنا طبعا عم بتخيل إنه هالولاد كبروا أو اختلف، يعني بطلوا بحاجة لإلها مثل ما كانوا بحاجة لإلها لما كانوا بعمر أصغر. بس أحكي حاجة، عم بحكي عن الحاجات الأساسية اللي هي المأكل والمشرب والأمان.
بس طبيعي يعني هيدي شائعة هيدي القصة بهيدا العمر،
هاي شائعة، ولكن اللي بيصير، وهون لازم بركة ضروري نفتح الموضوع الأساسي اللي هو موضوع الأمومة ودور الأم واختصار دورة بدور الأمومة. لهيك لما بيكبروا الأولاد وبتبطل هي عندها تأثير مباشر عليهم، بتصير تحس حالها أنه فقدت أهميتها بنظرهم، وحتى لو جربوا يحبوها بالطرق اللي هن بيعرفوا يحبوا فيها بعمرهم المتقدم، ما بتعود تقبل هذا الحب، وبتختصر الحب بالنسبة لها بأنه يحتاجوها ويحتاجوا لها ويحطوا كلمة بالأول. كتير كتير طبيعي أنه الولد لما بيكبر ما بيعودوا أهم شيء عنده أهله، هيك لازم بصير الأهم هو حاله وخياراته وبناء شخصيته واستقلاليته، والأهل بيضلوا مهمين ولكن بصيروا قادر الولد بصير يستقل عنهم ويبني قرارات وخيارات حياتية مختلفة عنهم.
يعني فقدت السلطة فينا نقولها
بهيك. فقدت السلطة، نعم فقدت السلطة، وطبيعة تفقد السلطة. ولازم كل سيدة تفهم أنه لما أولادها بيكبروا هي ما بقى عندها سلطة عليهم، يعني ما بقى عندها سلطة بمعنى أنه ما بقى فيها تفرض عليهم يجيبوا كلب أو ما يجيبوا كلب أو يعملوا خيارات حياتية. وما لازم تعتبر أنه إذا جابوا كلب يعني بحبوه أقل، انتبه في كتير نيوانس هون مهمة.
أكيد
لازم
ما لازم تعتبر هيك أنه غير نوعية،
بس في ناس بيعتبروا هيك جانا، في ناس بيعتبروا أنه أي شيء بيعمله الآخر خارج عن سيطرته هو يعني ما بحبني. وهذا موضوع ضروري نحكي فيه بحلقات جاية، أنه مش يعني إذا أنا عملت عكس اللي أنت بدك إياه يعني أنا ما بحبك. الحب منه فعل سيطرة،
صح؟
هذا مش حب،
في
قناعات،
في الواحد بيفكر ايه. ايه أكيد
أكيد. فإذا هي جايبة أولاد على هالدنيا كرمال يكونوا قبيسان لألا أو يعملوا اللي هي بدها إياه حتى تقدر تفهم أنه هني بحبوها، معناتها حساباتها جدا خاطئة هذه السيدة. طبعا نحن ما عم نحكي عن هالسيدة، ما بنعرف شو فيه جوات بيتها، ولكن أنا عم بنطلق من المثل اللي أنت اعطيتيني وتنحكي بشكل عام عن كيف بنقدر نغير ونفهم أنه علاقتنا بولادنا جدا مطاطة وبتتغير حسب المراحل العمرية تبعهم. ودائما أنا بقول للسيدات اللي عم يتحضروا ليصيروا أمهات، أو حتى للأمهات اللي بيجوا لعندي بيصيروا يقولوا لبنتي بلا تهذيب أو ابني ما بيحترمني أو ما بيردوا علي أو بيعملوا اللي براسهم، الأمومة والأبوة منا جلد ومنا فعل سيطرة. الأمومة والأبوة هي مشاركة لأدوار وين اثنين فيهم عم بيتعلموا، يعني الولد عم بيتعلم من أهله والأهل كمان بدون يتعلموا من أولادهم، بدون يتقبلوا أنه ينقلوا لا، بدون يتقبلوا أنه في كائن جاي من صلبهم وهن مسؤولين عنه بالمصاري والأكل والشرب، ولكن بيقدر هذا الكائن يختلف معهم بنظرته للحياة بالنتيجة. حتى لو هن ولاده يعني أدا بتشوفي عيال بيكونوا أو أمرار عندهم توأم، بس كل حدا منهم بفكر بطريقة حتى لو الأهل ربون بنفس الطريقة.
عن جد غريبة كمان، خليني أحس حالي مستغربة كتير أنه منها عطول قاعدة بالبيت ونطرتهم، يعني عندها الشغل تاني، أنه هذا الشغل قديم ممكن يكون عندنا يعني راحة لإلها، أو قديم معقول يعود عليها أنه هي عم تعمل إنتاجية معينة بمحل معين، رغم هيدا الشيء ضلت حاسة هالأحاسيس.
ليك الشغل ما بي الشغل مهم، خصوصا عند السيدة المتقدمة بالعمر لما أولادها بيكبر وبتبطل مضطرة تقعد معهم على البتيسوان تبعهم. بس الشغل مش وحده مهم، لأنه إذا عم ترجع على البيت وعم تحس بفراغ بالبيت، هذا الفراغ اللي بالبيت بيقدر يعبيه شغله بس بطريقة جدا محدودة. بس ترجع على البيت وعلى فراغ البيت هتضل تحس انه في شيء ناقص، خصوصي اذا واجان ما بدي يكون عم بحكي عن السيدة، بدي يكون عم بحكي بشكل عام، خصوصي اذا اي سيدة ما عندها علاقة متينة بزوجها. وهون نقطة تانية بنحكيها عن انه، وكتير هون عم بحكي افكار يمكن مش مترابطة بس كلها خاصة بهذا الموضوع، عن انه وهيدي كمان من ضمن سؤالك، السيدة اللي بصير الفوكس تبعها او التركيز تبعها كله على الولاد وبتخسر الانتيميسي والعلاقة القريبة بزوجها والتسلي والأوقات الحميمة بيناتهم، لما بفلوا ولادها رح تكون خسرت ولادها وخسرت جوزها، ورح يحس رح تكون حاسة بملل كتير كبير بحياتها الزوجية، ورح تضل محملة ولادها ذنب انه ما جيتوا وما زرتوني وما شفتوني وما بتردوا علي، مش لان هن مقصرين معها بس لانه هي علاقتها الأساسية ما عرفت تحصنها وكبت كل التقل عليهم، ولما فلوا الشيء الطبيعي انه الولد يفل ويعمل حياته، حست بفراغ، حست انها وحيدة. هون مش ذنب ولادها، هون هي بدها تعرف انه اولا لما منجيب ولاد، وكتير عبال الناس تسمع هذه الجملة، واحدة من ابرز الامور اللي بتودي المرأة لتعاسة، وعم بستعمل كلمة تعاسة بشكل مقصود، هي لما بصيروا كل حياتها ولادها، كل حياتها وكل تركيزها وكل انشغالاتها ولادها. الولد بده يجي اليوم ويكبر،
اولادكم ليسوا لكم،
ابدا اولادكم ليسوا لكم، بده يبرم ظهره ويفل، انت عندك حالك وعندك شريكك، ما تنسي ابدا هذا الشيء، لانه بالاخر حترجع لهونيك، ترجع لهونيك. وعمر 60 يعني عم نحكي منوبوز، يعني عم نحكي اصلا تخربط هرموني بجسم السيده، بخليها تحس حالها بركه مش سكشوال كفايه، مش مثيره كفايه، وهذا الشيء بيزيد من عبء الشعور بالوحده والشعور بالتخلي عنا.
يعني معقول كل هالاحاسيس
بتعبي وقتها بالشغل؟ بس مهم كمان أنه تعبي وقتها بعلاقات اجتماعية مثمرة وعلاقات عاطفية مثمرة مع شريكة أو مع غير شريكة،
وعلاقات إنسانية كمان،
وعلاقات إنسانية حتى ما تضل حاسة أنه ولادها هن السورس الوحيدة أو شو بقوله المنبع الوحيد اللي هي لازم تكون عم تاخد منه عاطفتها. أبداً
معقولة هيدول الأساس اللي حكيت عنهم السن اليأس إلى ما هنالك تكون مثلاً عم تفش خلق ولادها لأنه ما عم تعرف تواجه المرحلة اللي هي فيها؟
في كمان جزء من عدم التقبل بتعيشه السيدة، وخصوصي أنه يعني هون بنحكي عن مرحلة المينوبوز، ولما بتبلش تكبر بالعمر وبيتغير جسمها، إذا ما كانت مجهزة حالة عبر الأكل السليم ورياضة وعبر علاقات اجتماعية وعبر هواية، وبشدد على كلمة هواية، تحس حالة فيها إنها عم تستثمر وقتها بشكل إيجابي من دون النظر للأوبليغاسيون أو للواجبات أو لشو بدي طلع مصاري بالمقابل، بتحس حالة المرة جدا فارغة وفاضية وعندها كتير وقت بين إيديها، وأقرب شخص وأكتر شخص فيك تكب عليه الشعور بالذنب هو الولد، لأنه مربوط فيك. إذا مش مربوط بقى بالكوردون أمبليكال أو برابط السرة، مربوط فيك برابط العاطفة، ومعظم الأولاد ما بحبوا يزعلوا أهليهم حتى لو باللاوعي تبعهم، وبحبوا يضلوا راضين وعم يعملوا الأشياء اللي هن بدهم إياها. وأنا ما عم فكر بالسيدة بصراحة، أنت عم تحكي كمان عم فكر بالولاد قديه عم ينكب عليهم ذنب يومي، ذنب هن ما خصهم فيه، لأن حقهم يكون عندهم كلب، وحقهم يعيشوا هيدا النوع الجديد من الأتشماء أو من التعلق، حقهم يعملوا خيارات حتى ولو الأم مش عزوقة، يعني خصوصا 60، يعني مفروض هالولاد صاروا أكبر من 20 سنة أو ما بعرف قديه، ومفروض يقدروا ياخدوا قرارات وهي تحترم وتحب قراراتهم. يعني كمان هيدي خبرية التربية إنه نفس ثم اعترض، ما بقى اليوم يعني لا بقى درجة ولا بقى مفيدة ولا أصلا كانت مفيدة بحياتها يعني.
طيب إذا بدنا ننهي بواجبات الأولاد تجاه أهلهم بهذا العمر كواجبات، يعني مش واجبات، أنا ما بحب هيدي الكلمة، بقول إنه بداية بفعل المحبة لألهم.
بلا قولي كلمة واجبات،
ما بحبها.
قولي كلمة واجبات، لا معلش، بتعرفي كلمة واجبات كمان في حواليها لغط. كلمة واجبات ما لازم تكون إنك عم تعمل شي غصب عنك. أنا عندي واجب أسبوعي تجاه الإذاعة وبعمله بكل حب، أنت عندك واجب إذاعة وبتعمليه بحب. الواجب مش بالضرورة يكون دايما مرتبط بأنه عم بمشي غصب عني. خلينا نقول كلمة واجب، وإيه مثل ما الأهل عندهم واجب تجاه أولادهم، الأولاد عندهم واجب، خلينا نتحدد هون، تجاه أمهم بأنه يسمعوا لها، بأنه يجربوا يعرضوا عليها وسائل ترفيهية أو وسائل تملي لها وقتها، ولكن ما يجربوا يغيروها وما يجربوا يعالجوها وما يجربوا يخلوها تصير بتفهم مثلهم، ولا يجربوا كمان يفوتوا أو يتورطوا بشعور الذنب اللي هي عم تكبوا عليهم. يعني كمان واحد من واجبات الأولاد أنه يعرفوا يحطوا حدود لأهلهم تما يخرقون بالذنب ويحسسون أنه حياتهم ما ألا معنى إلا إذا كانوا راب من الأهل أو عم يعملون الأشياء اللي بدهم إياها.
يحطوا حدود وزيت الوقت يعطون قيمة، يعني هيدول اثنين يمكن بيختصروا الوضع، حدود أكيد بس يعطي قيمة معينة بمعاملتهم لألهم وبتعطيهم،
في عندهم شوية وقت لألهم يزوروهم يحبوهم يجيبون هدايا.
أكيد
أكيد
يعني شكرا لك ستيفاني عن جد، دغري بيمرق الوقت مع حضرتك، وانت مغادرتينا أسبوعين أو ثلاث أسابيع لآخر شهر آب.
أنا أخذ فرصة وبدعي كمان المستمعين هون أنه يعطوا حالهم فرصة من الحياة،
بس مش أنه فرصة ما يسمعوا لبنان الحر، لا ضلوا يسمعوا لبنان
لا يأخذوا فرصة من انشغالاتهم طبعا،
صحيح،
لأنه الفرصة بتخلينا نشرج نفسيا عقليا عاطفيا،
صح،
نرجع بنشاط أعلى.
فإذا ملتقيك إذا الله راد أول أسبوع من أيلول
أكيد،
إذا الله راد مواضيع جديدة أكيد بتهم المستمع،
ومواضيع جديدة وحلوة، ورح نكفي بهول المواضيع اللي حكينا فيهم. واحد عن الفراغ العاطفي اللي بتعيشه السيدة، والتاني كمان عن هلأ عقدة الذنب اللي بيعيشوها الأهل مع أولاده، لأنه كتير مهم.
اوكي، فراغ العاطفي وعقدة ذنب، اوكي. فاذا نحن ناطرينك اذا الله راد، ودايما عبر لبنان الحر.
إليك.
يا اهلا وسهلا، فرصه موفقه يا رب، الله يكون معك.
الحياه إلى معنى مع جانا غازي.
خلونا مستمعينا نبدا مع اولى محطاتنا ضمن القسم الثاني، دعسه ناقصه. منقول اهلا وسهلا بالاستاذه باسكال فغالي الخازن، اخصائيه بعلم النفس طبعا المرضي والعياده، وايضا استاذه جامعيه. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي نفس الجنوب.
مستمرين مع المراهقين بهالمحطة، مستمرين نحكي عن الفرق ما بين الطبع والشخصية، وصلنا لأفكارنا، أفكار المراهقين، كيف من الممكن هالأفكار تترجم لسلوكيات، وكيف من السلوكيات ممكن تصير عادي عنا. تفضلي.
جانا هيدا الموضوع يمكن اليوم يبين شوي هيك مبهم، رح نجرب نوضحه من وجهة نظر علم النفس، لأنه بالتربية بنلاحظ عند الأهل خاصة بالعيادة في هيك مثل ضياع بأنه كيف لازم نربي أولادنا، على أي أساس، ووين أهمية تدخل الأهل، وأمتين الأهل بيوقفوا تدخلهم، ومن أي عمر ببلشوا، وكل هول التفاصيل. رح نجرب من خلال برنامجك نقسم كيف الولد بيتأثر بأفكاره يلي معقولة تتحول لسلوكيات معينة، ومثل ما قلت السلوكيات لعادات معينة، كيف دور الأهل بأنه ينظموا أفكار الولد من هو صغير حتى يوصل لعمر معين أفكاره مش عم بتسبب له سلوكيات بتضر فيه هو فيه شخصيا أو بحياته. لأنه دايما الأولوية هي للولد، مثل ما دايما منقول أنه الولد وقتا نحن منقدر نجيبه على الحياة مش ليأكل ويشرب ويكبر، كمان لينمى نفسيا ومعنويا واجتماعيا بطريقة صحيحة. رح نقسم المراحل اللي بيقطع الولد فيها بأفكاره تنوصل ل من أخف شيء لأخطر شيء معقول يكون عم يكتسبه من خلال أفكاره. وتحكينا عن الطبع وشفنا الفرق بينه وبين الشخصية، كنا عم نقول أنه الطبع بيخلق مع الولد، والشخصية نحن منساعده طيب الورا أو تيزينه إذا بديك بطريقة معينة تكون عم بتريحه. من الأفكار اللي كتير مطروحة هي هل منترك الولد على راحته، أو منخليه يكون عم بيكبر ضمن ضوابط معينة. وهون بيصير في اختلاف، بتشوفي في أهل بيكونوا كتير صارمين بالتربية وحطوا حدود للولد وبيكون في سلطة كتير قوية، في الأهل اللي بيقولوا دايما تركوا على راحته، بيصير في هون خلاف بين الثنائي، الأم بدها تتركوا على راحته البي لأ أو العكس. علم النفس ببلش بالمراحل الصغيرة يحكي عن السلطة الأخلاقية اللي بتساهم انه الولد يعرف وين حدوده، يعني كيف انا بدي احط له ضوابط لابني او لبنتي بشكل انه يكون عم بيرتاح مش عم ينزعج. وعم نلاحظ انه في ميل اكتر انه الولد يكون على راحته، يعني بالمدارس، بالجامعات، بالاوقات بالشغل، تلاقي هالولد عم يكبر مع فكرة انه انا حر، انا بحكي مثل ما بدي، انا بتصرف مثل ما بدي.
بس كان لحظة، اذا بتريدي هيدا الزمور من عندك او من عنا؟
من عندك.
من عندي انا؟ ما في عنا شيء.
انا ما نسي مع زمور.
عم بسمع زمور انت عم تحكي يا قلبي، سوري قطشتك.
ايه ولا يهمك.
تفضلي.
منلاحظ بالمدارس، بالجامعات، اوقات بالاشغال انه الاشخاص عم بيكون عندها ميل تلتجي لراحتها، يعني أنا مثل ما برتاح، أو أنا بفضل أبعد عن المسؤولية، أبعد عن التعب. هون منرد هالسلوكيات المعينة لطريقة التربية. هل الولد بيعرف يحط حدود لرغباته لأنه بتزعج رغبات الآخرين؟ الجواب عم بيكون بأغلبية الأوقات أنه النسبة الأكبر من الأولاد عم بتكون بدها راحتها. هون أهمية دور الأهل بأفكار الأولاد كيف ينظموا لونيها. يعني الشيء اللي عم نحكي هلأ له علاقة باحترام رغباتي، بس احترام رغبات الآخر، بالسافارفير، بالمانر، أنا كيف لازم أكون ضمن المجتمع، كيف لازم أكون ضمن البيئة اللي بعيش فيها بعائلتي، كيف لازم احترم الأكبر مني، احترم الطريقة اللي عم بيكل فيها او اللي عم بحكي فيها او اللي عم ببدي أراعي فيها. هيدول النقاط إذا ما كان الولد مرافق من هو صغير، معقولة هالأفكار اللي هي لها علاقة بأنا شو بحب وأنا كيف برتاح تتطور معه ويكبر ويصير راشد بس أناني، يعني اجتماعي عم ياخدوا فكرة عنه أنه هو بده اللي بريحه، أو منفضل ما يكون معنا ضمن المجموعة لأنه كتير بينزعج أو كتير بيعلق أو كتير بيتكدر أو كتير بيعمل ملاحظات. هون الأفكار اللي ما ترجلجت عند الولد بأنه في أنا وفي غيري مع الوقت تتحول لسلوكيات بتزعج الرفقة وبتصير عنده عادة، يعني ما بعود يقدر يغيرها بسهولة، بصير كل ملاحظة بتنعطى له بيخدها مثل شخصية وحساس على هيدا النقطة بالذات، لأنه هو بيعتبر هو سمع من هو صغير إنه عمول مثل ما بدك، عمول
اللي بيريحك،
ما تزعج حالك كرمال حدا تاني، تأثر بحق حالك كرمال حدا تاني. هول التفاصيل الصغيرة بالتربية بتثقبت، يعني إذا ما نشغل عليها مزبوط بتحول عادات عند الأولاد بالعمر الراشد لأساليب بالتعاطي بالمجتمع غير مقبولة. مثلا الولد يعرف يحط حدود لرغباته بالأكل أو لرغباته بالتعبير بطريقة عدائية أو لرغباته بأنه يحصل على كل شيء قبل الكل، أو لرغباته بأنه هو يكون عم بيعطي أولوية لحاله على حساب الآخرين، على أنه يفرض رأيه بطريقة عدائية أو يعبر عن مشاعره بطريقة سيء للأشخاص الآخرين. واليوم نشوف ضمن الثنائي في مشاكل كتير من هالنوع، أو الشخص بشغله إذا ما كانت الأمور مثل ما هو بيرغب إنه تكون بينسحب أو بينزعج أو بيترك شغله أو بيعتبر إنه الأشخاص التانيين ضده. من هيك أهمية تنظيم أفكار الولد هو وعم بينما بوين أنا حدودي، وين بتوقف حريتي، وين رغباتي بتبلش تزعج وجود الآخرين، بيكتسبها من أهله من طريقة التربية بتنظيم عملية أنا شو بحب وغيري شو بحب.
يعني كل هالأمور هيدي اللي بتعود عليها بيصير بترجمها سلوكيات معينة بتدل على أنانية معينة، بتدل على عدم مسؤولية، إلى ما هنالك من صفات يعني ما كتير بتخليه يصير مرغوب فيه كرفيق أو كصديق أو حتى كحبيب. يعني هون كمان نفهم من حضرتك انه دور الاهل بده يكون عم يتمحور حول اولادهم، يعني مش بيقمع الاولاد انما بمراقبه الاولاد يساعدون على ايجاد هالحدود لرغباتهم.
كثير مزبوط عم بتقوليه، وهون بتدخل الشيء السماع من نفس السلطه الاخلاقيه. وين اهميه دور الاهل؟ اول شيء يعرفوا انه هن بتنظيم رغبات أولادهم عم بيساعدون يرتاحوا مع حالهم. بالوقت اللي الأهل بيعتبروا أنه حرام أنه تركوه هو هيك بده، ما تتدخلوا، ما تعطوا ملاحظات، ما حدا له علاقة فيه، وخاصة وقت يدخل دور التيتا والجدو، وهون التيتا والجدو من محبتهم ومن تعلقهم فيه بصيروا أنه يحبوا من خلال الأكل أو من خلال الشوكولا والبونبون والبوزة وإلى آخره. وهيدي العملية على تفاهتها هي كتير مهمة، أنه كيف يعرف الولد في مرجع لرغباته أو لأفكاره حتى ما تتحول لسلوكيات. يعني أنا ما فيني منظم طريقة أكلي لأنه إذا ما نظمت هالشي بيضرني لإلي، أنا ما فيني ما أحترم الأكبر مني، ما فيني مثلا ما أعد الأكبر مني إذا هو واقف وأنا قاعد. هول التفاصيل جانا كنا نشوفهم يمكن قبل نحن وصغار، يوم ما عادوا كتير موجودين، انه اهتموا بالولاد بعدين الكبار. مش صحيح. الولد مفروض يعرف انه في هيرارشي، انه انا بدي احترم الاكبر مني، بدي اعرف كيف سلم، كيف اعطي محلي، كيف مري الاكبر مني،
اعطي قيمة.
ايه هاي الكلمة، كيف اعطي قيمة للاشخاص اللي حوالي. بالوقت في طرق تربية بتكون القيمة بس موجهة للولد، انت القيمة الوحيدة، ونحن كلنا مفروض نكون عم نشتغل حتى نحقق لك هيدا القيمة.
استاذي باسكال، طبعا رح نتابع مع المراهق وبين الطبع والشخصية. جمعة الجاي إذا ربنا راد نحكي عن السلوكيات اللي بتصير عادي ومن بعدها ممكن تتحول لإدمان.
أوكي جنى،
شكرا لك استاذي باسكال، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن دعسة ناقصة.
الله راد.
الصحة قبل الصحتين.
رح نتابع سوا اللقاء والمحطة التالية، الصحة
قبل الصحتين.
ضيفتنا أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي، أهلا وسهلا فيك يا عبر لبنان الحر.
Thank you جنى لإليك ولجميع المستمعين، وينعاد عليك عقبال المية.
شكرا.
يوم عيدك، فبحب أقلك عقبال المية وإن شاء الله
هيدا
السنة تكون سنة خير.
مرسي لك عبير، مرسي، وإن شاء الله أنت كمان دايما من نجاح لنجاح يا رب.
مرسي.
عبير، لليوم لنحكي عن الأطعمة. يعني دايما أوقات واحد بيقول ما بعرف ليش انتفخت، ليش انتفخ بطني، مساريني إلى ما هنالك، في أطعمة معينة بتخلينا نحس دايما حالنا منفوخين. شو هي الأطعمة اللي لازم نبتعد عليها طبعا نحس هذا الإحساس، أو كيف فينا نقدر نتناولها في حال فعلا بتعطي نفخات كمان 8 دقائق كمان؟
صح، دايما نحن بنحكي عن هذا الموضوع بهيدا الإطار، فنحن اليوم كمان مش بس هيك يا جنى، رح نركز على الأطعمة بالعكس. إذا نحن عنا نفخة مفيد أنه ندخلها لنظامنا الغذائي. أول شيء دايما بيعانوا من النفخة لازم يبتعدوا قدر المستطاع عن الحبوب اللي هن أكيد بيعملوا نفخة، كل شيء حبوب، فاصوليا، حبوب يعني مش مطبوخة بطريقة مزبوطة. لازم دايما ننقع الحبوب بالبيكربونات قبل بكم يوم إذا ولابد بدنا ناخدهم، نشلهم ميتهم عدة مرات. ننتبه كمان مثلا من الملفوف، من المقالي، من حتى التبولة، في بعض الأشخاص بتضايقهم، فهول أمور دايما بنحكي عنها ودايما بنقول انتبهوا لها. وحتى السودا، هلأ في بعض الأشخاص ممكن يعانوا من النفخة لأنه عندهم تحسس غذائي، وخاصة أجمعت الأبحاث العلمية تحسس الغذائي على الجلوتين، مادة الجلوتين اللي هي موجودة بقلب الخبز، اللي ممكن تولد لنا هيدي المشكلة وتكون من أحد مسبباتها. أكيد في فحوصات معينة ممكن تخولنا نعرف إذا نحن عنا تحسس على الجلوتين أو لا. ولكن من ناحية تانية اليوم رح نقول لجميع المستمعين انتبهوا قد ما فيكن ودخلوا هيدي المأكولات رح نحكي عنها اليوم بقلب نظامكن الغذائي، خاصة إذا كنتوا بتعانوا من النفخة.
يعني في مأكولات معينة بتساعد إنه الواحد في حال تناولها ما يتأثر عليه؟
هيدي المأكولات لا، بتساعد إنه نحنا نكون عم نحارب إذا فينا نقول النفخة قدر المستطاع. هي أكيد النفخة مشكلة موجودة عند كتير أشخاص، دايما نحن منركز كتير على البروبيوتيك تنحارب هيدي المشكلة، والبروبيوتيك موجود باللبن. يعني في أطعمة تانية كمان ممكن مواد بقلبها تساعدنا نحارب النفخة. بما أنه عم بحكي عن اللبن، اللبن كتير أساسي للأمعاء، لصحة الأمعاء، بيخفض النفخة. هلأ رح أحكي هيدا معروف، اللبن دايما بنحكي عنه بتساهم البكتيريا الصحية بقلب اللبن بتوازن البكتيريا بقلب الأمعاء، ولكن في مأكولات أخرى مهمشة اليوم رح نضوي عليها.
يلا هيدا نشوف نبلش يعني. بس السؤال اللي بيطرح نفسه يعني اعتبر الواحد تضايق من أكل معينة وعملت له نفخة في حالة نوى اللبن، ممكن هذا شيء يساعده
على المدى البعيد؟ يعني اللبن ممكن يأثر على البكتيريا بالأمعاء وعلى المدى البعيد يكون في توازن أكتر، هذا الشيء ساعدنا أنه نخفض من وطئة المشكلة. فكمان منشان هيك بعض الأطباء كمان بيوصفوا أنه دايما ناخد بروبيوتيك وبريبيوتيك، خاصة
المسران.
صح، خاصة الأشخاص اللي عندهم هيدا المشكلة الكرونيك يعني على المدى البعيد، والانتباه للنظام الغذائي أنه نشيل بعض الأطعمة ونعمل إدراج أو ندخل مأكولات تانية كمان بيلعب دور مفيد.
غير اللبن شو في عنا؟
عنا الأفوكا. الأفوكا هو غني بالألياف الغذائية اللي تبين من خلال أبحاث علمية كتيرة أنه بيساعد بانتظام حركة الأمعاء، وأكيد الأفوكا بيحتوي على الماء على البوتاسيوم اللي هن كتير مهمين للحفاظ على السوائل بالجسم. وهون من يعني منستند للدراسات ومنقول أنه هيدا الشيء بيدعم وظائف الجهاز الهضمي. فأول شيء ندخل الأفوكا لأكلنا، هيدا أول خطوة لازم نعمل.
والتاني خطوة
الخيار كمان مفيد. الخيار في كتير مي كمان في بقلبه بوتاسيوم، بيقلل من أثار إذا فينا نقول الصوديوم. وأيضا نحن منعرف أنه الأطعمة يا جنة الغنية بالملح ممكن تخلينا بطريقة أو غير مباشرة تحفز أنه نحن نكون عرضة أكتر للنفخة. فهون إذا كنا عم ناكل كيسة شيبس مثلا، إذا أخذنا خيار هيدا الشيء بيعمل توازن بالمقاييس. فإذا كنا عم ناكل أطعمة مالحة فينا نستفيد أنه دغري من بعد هيدا الأكل بزورات شيبس أو غيرهم ناخد خيار، هيدا بخفف من وطئة المشكلة ووطئة النفخة.
تالت وحدة أنا رح أذكر أنه حبيتها كتير الشوكولا، هل كمان بيساعد؟
هلا الشوكولا هو إذا أخذنا الشوكولات داكين اللي بيحتوي على مواد أنتي أوكسيدانت، هو منيح للجسم، مفيد للبشرة، مفيد لجسمنا بشكل عام. ولكن نحن بحاجة لأبحاث علمية، هو في مواد أنتي أوكسيدانت بتساعدنا ولكن نحن بصدد أبحاث علمية كتير حتى نشوف إذا شوكولا عنده دور فعال بهيدا الموضوع ولا لا. ولكن بعد الأنواع البارز اللي فيهم شوفان مع تشوكلت، هون درسوا الأبحاث ارتكزوا كتير على الشوفان، فالشوفان ممكن يهدي من النفخة لأنه بيحتوي كتير على كمية عالية من الألياف اللي هي البيتا جلوكان اللي هي مفيدة والمضادة للالتهاب. فهون كان في بعض الأبحاث على الشوفان، فنحن إذا من محبي الشوكولا فينا نروح على ألواح الشوفان المنكهة بالشوكولا.
طيب الشوفان مش الشوكولا.
طيب هن اتنيناتهم طيبين، فنحن حتى إذا بدنا ناخد شوكولا نروح أكتر على الشوكولا داكن، لأنه الشوكولات داكن صح كتير، مفيد كتير، في مواد مضادة للتأكسد كتير، بيحمي صحتنا بشرتنا وبيحمينا من أمراض عديدة.
يعني الكركم كتير بيقولوا لي إنه فوائد، يعني بتذكر كتير بيحمشين الغدة مثلا، بيقولوا قد ما فيكم كله كركم
حتى للمناعة لأنه عنده فوائد مضادة للالتهاب. الكركم بيحتوي على مادة اللي هي الكركمين، اللي هي هيدا المادة أساسية أنه تخفف الالتهابات. والأبحاث العلمية ذكرت أنه هيدا المادة كمان بتساعد بتخفيض التهابات الأمعاء، وبطريقة تانية ممكن تخفف من النفخة. فكمان الكركم وإضافة
نستفيد منه للكركم بطريقة تانية غير النفخة مثلا، إذا فينا تناول مثل ما بتناول ينسون وهيك.
صح فينا يعني. فينا نغلي الكركم ناخده أو نضيفه لليانسون لمشروبات معينة، فينا نضيف الكركم للأكل يعني حيلا طبخة عم نعملها يمكن نزيد نتفة كركم، فهي منيحة يعني إضافتها أو صح. فهون لا فينا حتى نضيف للمشروبات إذا بدنا استهلاك يومي أكثر للكركم، فممكن يكون مفيد كتير خاصة للمناعة كمان، لأنه بيقوي جهازنا المناعي وبيحمينا من أمراض عديدة. ونحن بفترة سابقة خلال فترة كورونا كأخصائي تغذية شددنا كتير على أهمية الكركم، وشددنا كتير على أهمية الكركمين، هي هيدي المادة الموجودة بقلبه اللي كتير فعالة وكتير مفيدة.
بالنسبة للكينوا كمان، هل يعني البرغل بيعطي نفخة؟ الكينوا شو رأيك فيه؟
هلأ نحن ابتدينا يا جنى وقلنا كتير مهم نخفض الجلوتين. الجلوتين لما نقول جلوتين يعني عم نحكي عن البرغل، في بقلبه جلوتين. لبعض الأشخاص ممكن يكون هو من مسببات النفخة. الخبز الأبيض العادي لازم يكون ناخد أكتر خبز جلوتين فري. الباستا العادية فينا نروح على باستا باكويت جلوتين فري، أو نروح أكتر على باستا معمولة من الكينوا، أو ندخل حتى بالكب الكينوا. الكينوا مهمة هون لأنه هي من الحبوب الجلوتين فري. الكينوا ما بتحتوي على هيدا المادة اللي ذكر أنه هي ممكن تكون من مسببات النفخة، وهون بتساعدنا إذا نحن طالع عبالنا كاربس، إذا نحن عبالنا نشويات، أنه ناخدها بلا ما يكون عندنا هيدا التأثير السلبي على المعدة. وهي بتحتوي على مضادات تأكسد بنسبة عالية بتحارب الالتهاب بالإمعاء، فمنشان هيك منيحة أنه نستبدل أوقات مثلا المعكرونة العادية بالمعكرونة المعمولة من الكينوا. في عنا بدل البرغل ناخد كينوا، فاستبدالها بيساعدنا خاصة بيحسن الحالة تبعنا والأعراض تبعنا على المدى البعيد. فهون هو التغييرات البسيطة ممكن أكيد يكون لهم فوائد كبيرة على المدى البعيد ما نغض النظر عنهم.
أخيرا الأناناس، عادة الأناناس بيعمل حرقة، هل بيقادر هو بهالحرقة يخفف النفخة؟
نحن أكيد لازم نفرق ما بين الحرقة والنفخة. الحرقة على المعدة، عادة الأشخاص بيعانوا من الحرقة بالمعدة بدو ينتبهوا لأمور تانية كمان، إن كان من الحر ينتبهوا على الحر، ينتبهوا على المقالة، ينتبهوا على الرب، على الأمور الحادة. ولكن الأنانا هوني وبستند لأبحاث كتير تبين أنه مهم لمكافحة النفخة، لأنه بيحتوي على مواد بتساعد بتفكيك الأكل بالجهاز الهضمي، من هون بيساعدنا أكتر على محاربة هيدا المشكلة. وزيادة عن هيك بيحتوي على نسبة عالية من الماء اللي هي ضرورية جدا للإمعاء وحركة الإمعاء. فأكيد إذا منعاني من النفخة ما نخاف أنه نتناول أناناس.
يعني هدي مأكولات ذكرتيها حضرتك كلها بتساعد إنه الواحد ما يصير عنده نفخة.
صح
بدنا نشكر
ويتفادى هيدي المشكلة. في حال كان عنده إياها
يقدر
يمكن
كمان.
مش ما يصير عنده، ولكن يتفاداها ونجرب قد ما فينا نخفف من وطئتها قدر المستطاع.
شكرا لك عبير أبو الجيلي، شكرا للمعلومات، وناطرينك الأسبوع الجاي ضمن
الصحة قبل الصحتين. انطرونا.
يا هلا فيك دايما عبر لبنان الحر. أكثر من معنى، أكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة مع أكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري راغب بويز، الباحثة والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
لليوم عبينا ندردش حول موضوع العمر. يعني كتير بينحكى هالأيام عن العمر، وخاصة لما الإنسان بصير يكبر مثلا بصير يحس إنه العمر بلش فعلا مش يغدر فيه. بلا في كتير أشخاص بيقولوا العمر غدرنا. لأي مدى كلمة غدر بتصلح لهالكلمة؟
يعني هذا بمراحل متقدمة بحسوا أنه إف مرق الوقت وما حسينا فيها لقد كنا معجوقين ومخفوقين و...
لحتى إن كأوقات كنا عم نلعب، كنا صغار نلعب وكذا، يا عادر كيف مرق الوقت دغري. إنه عرفتي
هو الوقت، يعني هو الوقت إحساس داخلي، و مثل ما قلنا مرة عن الوقت، إن الوقت الداخلي والوقت الوقت النفسي والوقت الموضوعي. الوقت الموضوعي هو ذاته لكل الناس، بس نحنا كيف منعيشه وكيف منحس فيه هيدا يلي بيفرق. وكل مراحل، كل مرحلة من مراحل العمر بحس حاله الإنسان فيها في هيدا في عمر عم يقطع. يعني مثلا بين مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، هلأ أكيد بعشوها الأولاد بطريقة حلوة، نحن كبرنا صرنا شباب وصبايا،
بينبسطوا يكبروا
بس بحسوا أنه إيه في فرق عمر، في شيء اسمه عمر عم يقطع.
يعني شو بشكله العمر بهيدي المرحلة؟
بهيدي المرحلة أنه هن بحبوا يكونوا طلعوا من الطفولة، خلاص صاروا شباب صبايا، عندهم آراءهم، منهم ما بقى يروحوا مع أهلهم عن زيارات، خاصة الزيارات ما بقى يروحوا مع أهلهم زيارات ويعملوا واجبات، هن عندهم حياتهم، عندهم استقلاليتهم، عندهم خصوصيتهم، بتبلش تبين، بتبلش الثورة بهالعمر هيدا على كل آراء أهلهم، على اختيارات أهلهم بالإجمال. طبعا إحنا ما فينا نقول بشكل مطلق، لأنه أكيد في أشخاص ما بيعيشوها بهذه الطريقة، بس هنحكي بالإجمال. يعني هذا أول إحساس فعلي ملموس تغير بشكله العمر بالنسبة للإنسان.
طب كيف تكون نظرتهم بهذا العمر للإنسان الكبير بالعمر؟ مش ضروري يكون اختيار يعني، بس بالإنسان الأكبر منهم، يعني للرجال أو نساء،
حسب طبيعة علاقتهم مع أهلهم وعلاقتهم مع الأشخاص التانين يلي حواليهم. يعني في شباب وصبايا بيعملوا ردة فعل كتير عنيفة على كل حدا كبير، لأنه بشكل بوعيهم وبلا وعيهم بشكل بالنسبة لهم السلطة، وبهذا العمر هن بدهم يتحرروا من السلطة والتسلط. فبالنسبة لأشخاص تانيين لا، ممكن يشوفوا فيهم هالسجاس، هالحكمة،
يعني
هالمثال يلي بحبوا أنه يقتدوا فيه. طب حسب كل شخص، كل مراهق، كل إنسان بهذا العمر شو خبرته وشو علاقته بأهله وكيف طبيعة علاقته بأهله باللي أكبر منه.
من أي سنة ببلش يتغير مفهوم العمر بالنسبة للشخص؟
بأي معنى؟
يعني بمعنى أنه بيصير فعلا يحس فيه للعمر، يحس مش أنه عم يكبر، يحس بقيمة هيدا العمر اللي فيه، بيحس أنه هو فعلا صار بيستاهل يكون بهيدا العمر كنضوج.
هلأ حسب الأشخاص، لأنه كمان ما فينا نعمم، في كتير أشخاص على 18 بحسوا أنه هيك صاروا مسؤولين. مثلا لما تلاميذ المدارس بيخلصوا الترمينال وبينتقلوا على الجامعة، كمان بعيشوا إحساس بالعمر، كمان أنه إحنا كبرنا، قطعنا على مرحلة جديدة من حياتنا. وكتير بصيروا يعني بصيروا حاسين أنه لا، بدنا نبعد عن المدرسة، عن كل شيء اسمه جو المدرسة، بعدين بصير عندهم نوستالجي، حنين لمدرستهم. بس بهيدي المرحلة بحسوا بالعمر أنه العمر يعني نحن عم ننتقل على مرحلة جديدة، عم بيكون في شيء جديد لقلنا بحياتنا، في شيء عم نبني مختلف عن يلي كنا عم نعيشه قبل. بحسوا بقيمتها، بحسوا بإنتاجهم الفكرة، إذا كانوا عم يعملوا جامعة أو إذا كانوا بلشوا شغل أو عم يكتسبوا مهنة. طيب بحسوا أنه هلأ هن عم يملكوا حياتهم وعم ببلشوا ينتجوا ويبنوا ذاتهم واستقلاليتهم الفعلية، لأنه استقلالية بتكون فكرية فعليا، و مع إذا بلشوا بالشغل مادية.
يعني في انسجام كتير قوي بين العمر وبين الإنجازات اللي عم يقوموا فيها.
طبعا لأنه حتى الولد لما بحس حلو، حتى الولد الصغير إذا ما عم يلعب، لأنه الإنجاز بالنسبة للولد الصغير هو اللعب، اللعب هذا بحد ذاته إنجاز. صحيح أكيد مع المدرسة ومع الأشياء البون بوان والفيزاج سوريان كل هودة إيه، بس اللعب كتير مهم. ونيكوت بيقول الولد يلي ما بيلعب هو ولد مريض، فهو إنجاز بالنسبة له. لكن كل عمر لما الولد بحس بإنجاز بحس بقيمة اللي عم يعمله. يعني الليجو مثلا الولد الصغير إذا بهذا العمر ما بيقدر يركبه أو ما بيقدر يعمل البازل، بعمر شوي أكبر بحس بقيمة العمر، إنه هذا صار شيء مالكو، شيء بوش لقله، لأنه هو عم يقدر يعمل إشياء ما كان يقدر يعملها قبل. حتى بالإشياء البسيطة لما بيمرق من الدبدبة على المشي، ما نستهونا إنه الولد يقدر يمشي، هذا إنجاز. إنه يقدر يحكي هيدا إنجاز، يلبس ثيابه لوحده هيدا إنجاز. سو كل مرحلة عمرية حسب الإنجازات اللي عم يعملها بحس بقيمة عمره، بس طبعا ما بيكون واعي للي عم بحسه وعم بعيشه، مش قادر يفهمه على المستوى الفكري. بينما لما بيكبر أكتر، خاصة من بعد مرحلة الترمينال، بصير هالإشياء يلي عايشها قبل يقدر يفهم مغزاها الفكري وقيمتها الحياتية أكتر.
حضرتك عم تحكي انا عم فكر اول مره مثلا قدرت انا اهتم لبست ثيابي لوحدي ما بتخطر على بالي.
ايه اكيد انجاز هيدا، لانه تخيلي وهيدي هيدي هيك جماليه الوضع الانساني، انه تخيلي لو نحن كل مره بنرجع نتعلم عن جديد كيف نلبس ثيابنا، قدام نخسر وقت بحياتنا، قدام نخسر امكانيه انجازات. عشان هيك من اعظم الاشياء
بدنا نتعب ناس حوالينا كمان،
من اعظم الاشياء بتاريخ الانسانيه او الملكات، يعني المواهب اللي عنده اياها الانسان، هو القدره انه ينقل معرفته للاجيال اللاحقه. عشان هيك في عنا مخزون معرفي وثقافي كتير مهم، هو يلي خلى الانسان يتقدم.
بعمر 30 مثلا شو بصير يعني لهم العمر؟
حسب كمان كله
بس
بإجمالا
عم نحكي إجمالا،
إنه ما فينا نعمم.
صحيح
بس
إجمالاً.
في كتير أشخاص بعيشوا أزمة عمر 30، البنات الصبايا أزمة عمر 30، بحسوا حالهم أنهم كبروا، أنه إذا ما تجاوزت هسيتو كانت قبل. بس حتى بعد في أشخاص عندهم يا بترجع عندك مرحلة 40 كمان بالنسبة للمرأة، بالنسبة للشباب أكتر 35، أنه بحسوا أنه إذا ما تجوزوا وعملوا بلشوا يعملوا عائلة بحسوا كأنه الوقت عم بيسبقهم تيصاروا بالأربعين،
يعني بصير يهتموا بالعمر وبينطروا،
يهتموا بالعمر وبينطروا بيلي لازم يعملوا بهيدا العمر، لازم أنتر جيميل لأنه المجتمع بده هيك، وما في شيء لازم، لأنه الزواج منه إجباري، منه هو هدف بالحياة، هو من الاختبارات يلي الإنسان بيقدر يعيشها والخيارات أكيد يلي بيقدر الإنسان يعيشها. بس بالإجمال بحسه أنه هذا يلي بيعطيهم المكان الاجتماعي، هيدا المكان الاجتماعي إجمالاً بتعطيها المهنة، بس زيادة عن المهنة هي ستاتيو بمجتمعاتنا، خاصة ستاتيو المتزوج ويلي عنده عائلة وأولاد. دونك كل إنسان كيف بعيشها، طبعا برجع بقول مش عم عمم، لأنه في أشخاص عندهم نظرة مختلفة للحياة ونظرة مختلفة للعمر.
طيب هدول الأشخاص بهيدي الأعمار كمان كيف نظرتهم، عم نحكي كمان مش عموما بالإجمال، كيف نظرتهم بالنسبة للأشخاص الأكبر منهم بالسن متقدمين بالعمر؟
كمان برجع بقول حسب خبرتهم، يعني في أشخاص بيتطلعوا بيلي أكبر منهم بالعمر بحسوا أنه إن شاء الله نوصل لعمره ونضل مثله، كتير بنسمعها هيدي. وفي أشخاص أنه لا، أنه أنت كبرت بالعمر خلص روح تقاعد وعطي محل لغيرك، يعني حسب خبرة كل إنسان. ما بينتبهوا أنه طب ما أنتوا يوما ما واصلين لهذا العمر كمان. يعني بتذكر أكيد مش هقول الاسم، بس إحدى الفنانات يلي مشهورين كمان مش هقول أي نوع فن، عم تحكي عن حدا غيرها سبقتها، يعني يعني كانت قبلها، انه خلص شو عم مين قالها ترجع تمثل هيدي انه عمرها صار 50. طب ما انت يوما ما رح توصل لعمر الخمسين،
نحن مش حشرية بس مين عمين
ف لا يعني بدنا
بس بالتمثيل عرفنا انه بالتمثيل
ما انتبهت بس بدنا ننتبه انه لا، يعني كل عمر له قيمته، يلي بيقدر حدا يمثله بعمر الخمسين ما بيقدر يمثله بعمر العشرين والثلاثين والأربعين والستاشر
معين بيرافق العمر كمان.
إيه؟ يعني
في نظرة معينة بتصير، الأحلام مختلفة بتصير، النظرة مختلفة، الحاجات مختلفة،
والدور يلي بياخده مختلف، القيمة يلي بيعطيه للدور الأمومي مثلا بيختلف.
صح 100%. إذا نرجع نتابع ونقول إنه هدول الأشخاص بهيدا العمر شو بتكون حاجاتهم؟
مين
يلي عم نحكي 30 35 والأربعين عم تحكي حضرتك؟
أوكي. هيدا العمر هو عز العطاء، عز إثبات الذات. بالخمسة وعشرين بكون واحد طالع من جديد من الجامعة، عم بقلع، عم يبني حاله، هون بيصير أخذ مكانته. إذا طبعا ماشي عم نحكي بطريقة عادية يعني طبيعية، بحاجة يأخذ مكانته، بحاجة يثبت حاله أكتر ويثبت مركزه ومكانته المهنية والاجتماعية. سو هذه حاجاتهم كتير بهيدا العمر، بكونوا اهتماماتهم بولادهم إذا مزوجين، بكيف بدهم يعطوا لأولادهم اللي هن ما قدروا ياخدوه، كيف بدهم يأسسوا عائلتهم، كل هالأمور هيدي بتكون حاجاتهم بهيدا العمر بالإجمال.
وتطلعاتهم
بأي معنى تطلعات؟
يعني بالنسبة لبكرة
بهذا العمر بيكون همهم يأمنوا بيتهم، يأمنوا مدرسة أولادهم، جامعة أولادهم لبعدين. ونعرف قديش نحنا كانوا يحطوا
ببطل في أحلام مثل قبل،
ببطل الأحلام كتير خاصة فيهم يعني، بس بيوعوا بوقت من الأوقات أنه لا، هني بحاجة يكون عندهم وقت لحالهم، بحاجة يكون عندهم تطلعاتهم الخاصة. بس بهيدي المرحلة كتير بتكون أكيد عندهم شغلهم ومكانتهم وركضهم بشغلهم وإثبات ذاتهم بشغلهم، بس أكتر بيكون اتجاهاتهم كيف بدنا نأمن هالولاد، كيف بدنا نأمن لهم هلأ دراستهم المستقبلية. كتير بفكروا أنه يمكن بيشتروا أراضي، بيشتروا بيوت كرمال لحتى يأمنوا لأولادهم. تونك أكتر بصير اهتمامهم بأولادهم بهيدا المرحلة. طبعا نحكي بالإجمال، ما عم نحكي عن الأشخاص يلي مش كتير همهم أولادهم،
بس أنه اللي عم يقوموا فيه هذا طبيعي.
طبيعي. هذا جزء من التطلعات، هذا جزء من تطلعاتهم، لأنه كمان تطلعات الإنسان مش بس فردية، مش بس واحد
أكيد
يتجوز.
أكيد في عنده مسؤولية بتصير غير يعني.
بس واحد يتجوز خلص ببطل عايش لوحده، ببطل كل شيء فردي، بضل عنده جزء فردي خاص فيه، بس بصير كمان الجزء الثاني هو تشاركه مع زوجته أو مع زوجة ومع الأولاد.
طبعا الموضوع بعد ما خلص بدنا نحكي عن التقدم بالعمر إذا الله راد الأسبوع الجاي، وعن التقاعد أهم شيء وتأثيره على الأشخاص. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، ناطرينك الأسبوع الجاي ضمن وأكثر من معنا.
مرسي.